صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالم، ما خاب والله من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وصاحبهما في الدنيا معروفا. المقصود بهذا المقطع من الآية الكريمة هما الوالدين، الصحبة للوالدين بالمعروف من قبل الأولاد ذكورا وإناث. المعروف عنوان عام، معروف معناه الفعل الحسن، الفعل الجميل. الآية الكريمة ما حددت ما نوع المعروف الذي يصحبه الولد تجاه الوالدين. الآية قالت وصاحبهما في الدنيا معروفة. معروف مفهوم عام يندرج تحته مجموعة من المصاديق. فقهاء يذكرون أن أجلى وأوضح مصداق من مصاديق الصحبة بالمعروف من قبل الأولاد تجاه الوالدين الأب والأم الإنفاق عليهما. إذا كان الأب أو إذا كانت الأم في حالة من الفقر والعوز والفاقة، وكان الولد قادر على الإنفاق، لأن مسألة النفقة يرتبونها الفقهاء أنه أولا يجب الإنفاق، إنفاق الإنسان على نفسه، ثم من بعد النفس الزوجة، ثم من بعد الزوجة الأولاد، ثم من بعد الأولاد الوالدين الأب والأم. هذا بالنسبة إلى ترتيب الإنفاق. إنفاق المقصود بتوفير المسكن وتوفير الملبس والمأكل، هذا معنى النفقة. فلما الفقهاء يقولون أجلى وأوضح مصداق من مصاديق الصحبة بالمعروف مع الوالدين الإنفاق، يقصدون من الإنفاق هو هذا، توفير المسكن وتوفير المأكل وتوفير الملبس. إذا كان الأب أو إذا كانت الأم في حالة من الفقر والفاقة يجب، وكان الولد قادر على الإنفاق، هذا الولد قادر على الإنفاق يصير هو واجب، وأحيانا يكون مستحب. يعني في غير هذا الإطار، في غير هذا في غير الملبس والمسكن، يمكن موجود الملبس لكن مثل ما نقول زيادة الخير، هذا مستحب. فيذكرون الفقهاء هذه المسألة ويستدلون بها بهذه الآية الكريمة، وصاحبهما في الدنيا معروفة. طبعا بقية الفقهاء يعني مذاهب الإسلامية الأخرى قسم منهم مثل مالك ابن أنس يقول بأنه الواجب على الولد أن ينفق على أبيه، بالنسبة إلى الأم قال لا مو واجب على الولد أن ينفق على أمه. هذا رأي مذكور في كتب الفقه إلى مالك ابن أنس. شافعي أبو حنيفة لا، على رأي أهل البيت على أنه يجب الإنفاق على الوالدين إذا كانا فقيرين وكان الولد قادر على الإنفاق. مالك قال لا، فقط الواجب على الولد أن ينفق على أبيه، ما هو واجب عليه أن ينفق على أمه. السبب قال لأن الأم ليست من عصبة الولد، مو من عصبته، من عشيرته، لا ينحدر من الشجرة نفسها. على كل حال هذا كلام احنا لا يأخذ به مذهب أهل البيت ولا يأخذ به فقهاء الإمامية. فقهاء الإمامية أخذون من المنبع الأصيل للإسلام الصافي من قبل أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ويستدلون بالقرآن. من ضمن الروايات التي يذكرها الفقهاء هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله جاء إليه رجل قال من أبر؟ فقال النبي أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. يسأل عن مسألة البر، مسألة الإحسان، فالنبي صلى الله عليه وآله قدم الأم 3 مرات ثم بعد ذلك الأب. وهذا عندنا روايات في تقديم الأم في الإنفاق على الأم على الأب، يعني في الرواية عن إمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله أنا عندي دينار فكيف أنفقه؟ أنا أريد أنفق هذا الدينار في سبيل الله. قال انفقه على أمك. قال له بعد عندي دينار آخر كيف أنفقه؟ قال انفقه على أبيك. قال عندي بعد دينار ثالث أين أنفقه؟ قال انفقه على أخيك. قال له عندي دينار رابع ما عندي غيره يا رسول الله. قال انفقه في سبيل الله وذلك أدناهم أجرا. احنا نتصور بأنه أكثر الأجر إذا واحد يدفع دينار في سبيل الله، ولا النبي قال إليه أنت تريد الأجر المضاعف والثواب الجزيل روح ادفع هذا الدينار إلى أمك أو ادفعه إلى أبيك أو ادفعه إلى أخيك، وإذا أقل الأجر أن تدفع في سبيل الله. عموما انفاق في سبيل الله، الانفاق على الوالدين من الصحبة بالمعروف لهما في الدنيا. هنا يذكرون مسألة الفقهاء حتى لو كان الوالدان كافرين هل يجب الإنفاق عليهما أم لا؟ لأن عندنا آيات روايات تحرم وتنهى المواد لمن حارب الله أو لمن حاد الله، وهذا الآن كافر. هل مثلا يجوز للولد أن ينفق على أبيه الكافر مثلا؟ فقهاءنا قالوا نعم. ليه؟ قالوا هنا استثناء، استثناء الروايات بينت عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال 3 لا عذر لأحد فيها: أداء الأمانة إلى البر والفاجر. واحد أعطاك أمانة، هذا اللي أعطاك الأمانة سواء كان مسلم أو كان كافر عليك أن تؤدي أمانتك والوفاء بالعهد للبر والفاجر. وبر الوالدين برين كانا أم فاجرين؟ على المسلم أنه يكون بارا بوالده حتى ولو كانا كافرين أو كانا فاسقين، يجب عليه أن يبرهما ويحسن إليهما. هذا استثناء صحيح على أنه الكافر يحرم مودته ومحبته والمودة إليه والتوجه إليه، لكن باستثناء من؟ باستثناء الأب والأم، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله يجي رجل يقول لي يا رسول الله أنا أدعو لهما وهما لا يعرفان، أو يأتي رجل إلى الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق يقول لي أدعو لهما وهما لا يعرفان الحق، قال ادعو لهما إن كانا حيين وإن كانا ميتين فبرهما، اهدي ثواب بعض الأعمال إليهما. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث بالرحمة لا بالعقوبة، ما عندنا دعوة من قبل النبي صلى الله عليه وآله إلى قطيعة الرحم وإلى قطع الصلة بالوالدين أبدا، حتى وإن كانا فاجرين، حتى وإن كانا كافرين، حتى وإن كانا فاسقين. هذا نوع من التراحم والمودة والمحبة، هذا مطلب من الصحبة بالمعروف الإنفاق على الوالدين، أيضا من الصحبة بالمعروف قضاء ما فات على الأب وقضاء ما فات على الأم على سبيل الاحتياط. هذه الفقهاء يذكرون أن إذا الأب مات وعليه بعض الأيام من شهر رمضان أو عليه بعض الصلوات، يجب على الولد الأكبر، خصوص الولد الأكبر، يجب على الولد الأكبر أن يؤدي ما فات الأب من الصلوات أو من الصيام أو من الحج، قضاء ما فات. بالنسبة إلى الأم عندهم احتياط الفقهاء، يقولون الأحوط أنه إذا ماتت الأم أيضا يقضي الولد الأكبر عن أمه ما فات من الصلوات أو من الصيام أو من الحج أو ما شابه ذلك من الفرائض الشرعية. هذه تعتبر أيضا من البر والإحسان. من البر والإحسان أيضا الطاعة إلى الوالدين، وهذه مسألة طاعة الوالدين يذكرونها الفقهاء. وين يذكرونها؟ في كتاب الجهاد، لما سيد الخوي عليه الرحمة يتعرض إلى هذه المسألة وغيرها من الفقهاء يقولون لو أن هذا الولد أراد أن يخرج للجهاد في سبيل الله ومنعه الأب أو منعته الأم، يقول إذا كان الجهاد واجب عيني يتركهما ويروح، إذا صار الجهاد واجب عيني على كل مكلف كالصلاة واجب عيني كالصيام واجب عيني ما إليه الشأن بالوالدين، لكن إذا كان الجهاد واجب كفائي ومنع الأب أو الأم منع الولد عن الجهاد في سبيل الله يجب عليه طاعتهما. يجي رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله يقول لي أنا رجل نشيط أحب الجهاد، لكن يا رسول الله أنا تركت أبواي يبكيان ما هم راضين بهذا السفر. قال إليه النبي ارجع إليهما لأنسهما بك ليل يوم وليلة خير لك من جهاد في سبيل الله، وأرجعه النبي صلى الله عليه وآله. ويذكرون طبعا بناء على هذه المسألة في الجهاد يقولون يجب على الولد طاعة الأبوين سواء كان في الحضر أو في السفر، مثلا إذا أراد أن يسافر حتى السفر المستحب أو السفر المباح، السفر إلى الزيارة، السفر مثلا السفر إلى أي بلد من البلدان مثلا يكون يحتاج إلى الاستئذان من أبيه، يحتاج إلى الاستئذان من أمه، هذا نوع من البر والإحسان والصحبة بالمعروف إلى الوالدين. والروايات تؤكد، على الصحبة بالمعروف والبر خصوصا إلى الأم، وهذا إليه أثر كبير. من ضمن الآثار، آثار البر والإحسان إلى الوالدين، في الرواية أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قال إليه: يا رسول الله، أنا ما من عمل قبيح إلا وقد فعلته، فهل لي من توبة؟ أنا أطلب التوبة، أريد باب التوبة، ما في عمل من الحرام إلا وأنا سويت هذا العمل، فهل لي من توبة يا رسول الله؟ فقال له النبي: هل أحد والديك حي؟ قال: بلى أبي. قال: اذهب فبره. فلما مضى الرجل التفت النبي إلى أصحابه قال: لو كانت أمه، يا ريت أمه موجودة، لأن البر بالأم. في الرواية: دعاء الأم أسرع إجابة من دعاء الأب. الأم إذا ترفع يدها إلى السماء تقول وتدعو إلى ولدها، الله تبارك وتعالى يستجيب إلى الأم أسرع من استجابة دعاء الأب. ليش سيدي يا ابن رسول الله؟ قال: دعاء الأم أسرع إجابة من دعاء الأب، لأن دعاء الرحيم، لا يرد. طبيعة الأم والعطف والحنان والرحمة التي في قلب الأم، هذا القلب الواسع إذا دعت تدعو بانكسار، تدعو بخضوع، تدعو وهي في حال من حالات الدعاء. ولذلك الإمام زين العابدين سلام الله عليه عندما يتكلم عن حق الأم في رسالة الحب ماذا يقول؟ فحق أمك أن تعلم، فحق أمك أن تعلم أنها حملتك حيث لا يحمل أحد أحدا، وأنها وقتك بسمعها وبصرها ويدها وجميع جوارحها مستبشرة بذلك، فرحة محتملة لما فيه مكروها، وألمها وثقلها وغمها حتى دفعتك عنها يد القدرة وأخرجتك إلى الأرض، فرضيت أن تشبع وتجوع هي وتكسوك وتعرى وتضلك وتضحى، وتنعمك ببؤسها وتلذذك بالنوم بأرقها، وكان بطنها لك وعاء وحجرها لك حواء وثديها لك سقاء، تباشر حر الدنيا وبردها لك ودونك، فتشكرها على قدر ذلك ولا تقدر عليه إلا بعون الله وتوفيقه. كلام للإمام زين العابدين ينبه هذا الولد عن معاناة الأم وعظمة الأم وما قاسته الأم. ولذلك البر إليها والإحسان إليها أولا قبل الإحسان إلى الأب. هذه الأم التي حنانها وعطفها وجناحها على أبنائها. يقولون الأم عش، الأب عز، ولد يأخذ من أبيه العز لكن من أمه يعيش في ظلها، في كنفها، في رعايتها، في عشها، في دفئها، تحت جناحها، في برها وإحسانها. فيكون هذا الولد، الولد هذا يكون يلتفت إلى بره وإحسانه، إلى هذه المسألة، إلى حق الأم وإلى حقوق الوالدين عموما، لكن بالأخص الأم كما أوصى النبي صلى الله عليه وآله، يقول أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. ولذلك هذا المعنى يوم كربلاء، يوم كربلاء ترى دروس وعبر ومواقف شرعية أخلاقية. يوم كربلاء كان كل شاب إذا أراد القتال بين يدي الإمام الحسين سلام الله عليه أقبل إلى أمه يستأذنها. ما عندنا ولا أحد يوم كربلاء خرج والأم هي التي تدفعه وتجاذبه وتمنعه عن القتال. الروايات تذكر أن شاب أقبل إلى أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، طلب من الإمام الحسين أن يقاتل. تفت الإمام الحسين قال أصحابي هذا شاب قتل أبوه في المعركة، الحملة الأولى، هذا أبوه قتل، فأخشى أن تكون أمه كارهة لخروجه، أخاف أمه غير راغبة في خروجه. وإذا بهذا الشاب يقول إلى الإمام الحسين سيدي يا أبا عبد الله إن أمي هي التي أمرتني، أمي هي التي أمرتني. هذه هي الصورة الحقيقية عن يوم كربلاء، أن كل أم كانت تدفع بولدها وفلدة كبدها، تقول إليه روح قاتل بين يدي صبط رسول الله، قاتل دون الطيبين، قاتل دون ابن فاطمة الزهراء. ولذلك وقفت، هذه هي الصورة الحقيقية. وإن كان الشعراء لما يتكلمون إنما يأخذون جانب العبرة، وإلا الحقيقة أن كل أم كانت تقول بيض وجهي عند الزهراء فاطمة. ليلى وقفت إلى ولدها علي الأكبر، قالت بني بيض وجهي عند جدتك فاطمة الزهراء. وشلون علي الأكبر؟ يقول الشاعر ورث الصفات الغر وهي تراثه، من كل غطريف وشهم أصيدي، في بأس حمزة، في شجاعة حيدر، بإبا الحسين، وفي مهابة أحمد، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. يقول آخر، يقول إذا مشى الأكبر الوضاح، شلون مشيت علي الأكبر؟ قال إذا مشى الأكبر الوضاح خلت به ضاها وفاطم والكرار، ما انشينا كأنما قد رمته عين حاسدة، ما حال أم علي الأكبر؟ نظرت إلى ولدها قائلة بني بيض وجهي عند جدتك فاطمة الزهراء. إذ قل من أمك يا عقلي، من أمك وحشمك، من أمك وحشمك يا ولدي، اسمع شد على الخيل واخذ الخيل يا الأنزار، خل رمحك بقلب الكون يتثنى، وجفك من تشيل السيف يتحنى، ولو صد لك الفارس لا تصيد عنه، وخل درع الحرب بالسيف يتهزى. جاوبها قال إليه لا تدمع عيونك حشم بتهليل، بحجر سجيل أدمر لك أصحاب الفيل، واصرخ بالحرايب صرخة إسرافيل، وخلي رواحها من جداثة تطلع. تقلا يتحين يا بدر سعدي، يا لما أرض انظر لطولك وضمك ضمة وداع، وانظر بعيني مشيتك يا حلو الأطباع، لي عساه الموت قبلك يا ضي العين. قالها مشيت قبال عين تودعيني، وتزودي مني قبل لا تفقديني، مهجة فمادك بعد لا تترقبيني، عني جنا ماشي ولا ارجع للصواوي. تقلا يا عقل ثياب عرسك فصلتها، جني خسرت حسبات قلب اللي حسبتها، وكل الأسف زفت زواجك ما شفتها، مثلك ولد يا نور عيني اللقاوة، وخرايات عليه تودع وتجذب الونة. تقل يا عقل الموت مالك بد منه، ودعتك الله يا شباب ما تهنى، ربيت يا ابني واحسب شهورك والسنين، يا كوكبا ما كان اقصر عمره. وكذا تكون كواكب الاسحار. الهي نسالك وندعوك ونتوسل اليك بأحب الخلق إليك، بجاه محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وتقبل منا هذا العزاء بأحسن القبول. اللهم أدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد، وأخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة، وذنوبنا به مغفورة، ودعاءنا به مستجاب، حوائجنا به مقضية، وهمومنا به مكفية. اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم نفس عن كل مهموم، اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب، اللهم من على الجرحى والمرضى بالشفاء والعافية والصحة. من كان في هذا المجلس طالب حاجة، اللهم اقضي حوائجه وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة. السعيد المرحوم من اجتمعنا لسببه، تلون القرآن لروحه، فرد اللهم بالقرآن العظيم مرجعة، آنس به وحشة، سكن به روعة، ادخله اللهم من ضيق اللحول والفقور إلى سعة الدور والقصور، حرر بينه وبين محمد وآله الطاهرين، واصرف على أهله في الغابرين، وعندك نحتسبه يا رب العالمين. جماعتي الحاضرين والمسببين لهذا الاجتماع والاستماع فضل في أنفسهم وأهلهم ومن يلول بهم، وإلى روح من اجتمعنا لسببه، وإلى أرواح أموات المؤسسين، وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات وأمواتكم، لا سيما العلماء والشهداء وخدمة الشريعة في الله حسين. جميعنا في ثواب الفاتحة مع الصلوات والدعاء.